السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم نصلي على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل ما بدأناه من التطواف حول آيات سورة الطارق، وهذا هو اللقاء الثالث في موضوع الطارق. هذا هو اللقاء الثالث في موضوع والسماء والطارق. تحدثنا عن السماء ذات الرجع، وتحدثنا عن الأرض ذات الصدع، وها نحن نتناول الطارق والمطارق الكونية والإعجاز العلمي فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وبمشيئة الله عز وجل، وكما تعودنا، أن نلقي النظرة على الصور ونقرأ بمشيئة الله عز وجل بقية ما بدأنا في الحلقة السابقة. من عظمة كتاب الله تعالى أيها الإخوة الأحباب أنه تناول الكثير من الحقائق الكونية المبهرة. وعندما يكون الحديث عن مخلوق عظيم، فإن الله عز وجل يقسم به، والله يقسم بما يشاء من خلقه. فقد أقسم الله تعالى بنجوم عظيمة، فقال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وقد احتار المفسرون في تفسير هذه الآيات قديما، ولكنهم أجمعوا على أن الله عز وجل أقسم بنجوم شريرة اللمعان والإضاءة، وهذا ما وصلت إليه معارفهم في ذلك العصر، يعني في العصر البعيد. لكننا في العصر الحديث، وأمام التطورات الكبيرة التي شهدها علم الفلك، فإن أفضل تفسير علمي لهذه الآيات هو أنها تتحدث عن النجوم النيترونية. وقد يتطور العلم فيكشف لنا أشياء جديدة لا نراها اليوم، ليبقى القرآن هو المعجزة الخالدة. بمعنى أن هذا هو ما ندندن حوله كثيرا بخصوص الإعجاز. فالإعجاز يعني الله عز وجل في كل عصر يهيئ للإنسان أن يكتشف الجديد، ويأتي العطاء القرآني في كل عصر وفي كل مكان لكي تتوافق حقائق العلم، أو آخر ما وصلت إليه حقائق العلم، مع صريح القرآن، وهذا هو الإعجاز. هنا برضو في هذه الشريحة نود أن نبين أن الله عز وجل يقسم بما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى. ولكن ليس لك يا أخي الحبيب أن تقسم إلا بالله عز وجل، تعظيما لله عز وجل. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة هذا الشرك أو التوبة من هذا الشرك هو أن تقول: لا إله إلا الله. أما الله عز وجل فيقسم بالمخلوقات بما شاء من خلقه على ما شاء من معان أو من حقائق. السورة اللي بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل قد يقول قائل: كيف علمت أن النجم الثاقب هو ذاته النجم النيتروني اللي انت بنتكلم عليه في الحلقة السابقة؟ اللي متابعينا في البرنامج كلمنا كتير في الحلقة السابقة عن النجم النيتروني اللي هو عديم الشحنة، لا فيه شحنة موجبة ولا فيه شحنة سالبة، فده نجم متعادل وليس له وزن، يبقى هو عديم الشحنة وعديم الوزن. عديم الشحنة يعني لا شحنة موجبة ولا سالبة، وعديم الوزن ملوش وزن. لذلك سوف نعدد بعض أوجه الإعجاز في هذه الآيات. نلخص هذه الأوجه، أوجه الإعجاز القرآني العظيم في نقاط محددة. وأرجو أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تفتحوا لنا آذان القلوب لتتلقوا هذه المعاني الجليلة من كتاب الله عز وجل. من خلال الحقائق اليقينية السابقة ندرك أن أهم صفتين للنجوم النيترونية اللي هي النجوم المتعادلة كما يصرح بذلك كبار علماء الفلك هما الطرق المستمر والمنتظم. طبعا الحلقة السابقة سمعت طرق سجلته وكالة ناسا الفضائية، سمعناها بودنا في هذه القناة المباركة. الصفة الثانية بث موجات جذب تخترق وتثقب أي شيء. يبقى أهم صفتين هما الصفتين اللي ذكرهم القرآن، نجم هو طارق وثاقب. طارق في طرق مستمر ومنتظم وشفناه وسمعناه في الحلقة السابقة، فيش بعد كده برهان على إعجاز القرآن. وبث موجات جذب تخترق وتثقب كل شيء لغاية سطح لغاية أرض البحار، يعني الطبقة السفلى من البحار ثقبتها وتخترق أجسادنا كما ذكرت في الحلقة السابقة. وهذا ما لخصه لنا القرآن بكلمتين فقط، والسماء والطارق، النجم الثاقب، طرق وثقب. السورة اللي بعدها، الطرق في العربية اللغة العربية يعني هو الضرب بالمطرقة. فهل تعتبر طرقات هذه النجوم حقيقية ومسموعة لنا؟ يؤكد جميع العلماء أن ما تصدره هذه النجوم هو طرق حقيقي، احنا سمعناه في الحلقة السابقة، وليس مجازيا. يقول العلماء هذه النجوم تصدر صوتا يشبه إلى حد كبير صوت المطرقة العادية، ويبلغ تردد هذا الصوت عدة مئات من الهيرتز. دي وحدة قياس الصوت، الهيرتز زي وحدة قياس الصوت، ولذلك فهو مسموع للأذن البشرية. ولكن بما أن الصوت يحتاج لوسط مادي لكي ينتشر فيه، وبسبب عدم وجود هذا الوسط في الفضاء، فإن هذه الأصوات لا تصلنا مباشرة، بتوصل لنا بطريقة غير مباشرة، إنما تصلنا على شكل موجات راديوية. طبعا زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة كل دي يعني من علوم الأصوات اللي مش عايزين نخوض فيها كتير عشان ما نخرجش عن العبرة والعظة من هذه الحقائق الكونية المذهلة. وبعد إعادة هذه الأمواج الراديوية إلى تردداتها الحقيقية تعطي صوت الطرق على شكل دقات منتظمة. الصورة التي بعدها عشان ما نخشش في الأصوات، الصورة التي بعدها، الثقب بقى، احنا كلمنا عن الطرق اهو. الثقب في العربية، اللغة العربية، هو الخرق النافذ كما في القاموس المحيط. فكيف يثقب ويخترق الأشياء هذا النجم الثاقب؟ كيف يحدث هذا؟ من خصائص النيترون اللي هو الجزيء عديم الشحنة ده، احنا قلنا الكترون سالب، بروتون موجب، نيترون متعادل. طبعا الحقائق دي علمية بسيطة جدا، معروف ان الالكترونات سالبة، معروف ان البروتونات موجبة، نيترونات اللي معانا ديت بروتونات نيوترونات متعادلة. من خصائصه انه اثقل اجزاء الذرة، وهو حيادي اي لا شحنة له كما قلت، فهو ليس موجبا كالبروتون وليس سالبا كالالكترون، ولذلك فهو يخترق الذرة وينفذ منها بسهولة. سبحان منزل القرآن جل وعلا. وبالتالي يستخدمه العلماء لتحطيم نواة الذرة بسبب ثقله وحياديته. ولذلك فإن أفضل وصف للنيترون هو أنه يثقب الأشياء ويخترقها بسهولة دون أن يعيقه شيء. ولذلك فإن كلمة الثاقب مناسبة جدا من الناحية العلمية لوصف النجوم النيترونية اللي هي الثاقبة، والله تعالى أعلم. يبقى احنا كلمنا في الشريحة السابقة عن معنى الطرق في اللغة العربية ومدى مطابقتها للمعاني القرآنية، وبنتكلم في الشريحة ديت عن معنى الثاقب لكي نصل لنتيجة دقة وعظمة اللفظ القرآني، وكيف لا وهو كلام الله رب العالمين. السورة التي بعدها، كلمة ثاقب تعني في اللغة أيضا معنى ثاني خلاف الثقب، تعني مضيء أو لامع. وقد وجد العلماء أن هذه النجوم تعتبر من أشد النجوم لمعانا في الكون. سبحان الله، هنا التقاء الحقائق الكونية، آخر الأبحاث الكونية، مع ما نزل من كتاب الله عز وجل. وهذا برهان جديد على إعجاز القرآن. ويعجب العلماء كيف تنشأ هذه النجوم في قلب الانفجارات، وتكون محاطة بكميات هائلة من الدخان الكوني، وفجأة تظهر وتشع بل وتضيء ما حولها. وهذا يدل على أن اللفظة القرآنية تجمع أكثر من معنى. فكلمة الثاقب تعني الذي يخترق الأشياء، وتعني مرة أخرى أنها شديدة اللمعان. وكلا المعنيين في اللغة صحيح، يبقى يثقب الأشياء ويضيء ولامع. وهذا يعني أن العلماء يستخدمون عدة كلمات لوصف هذه النجوم، بينما القرآن يختصر هذه المصطلحات بكلمة واحدة فقط، ثاقب. وهذا تماما أخي الحبيب هو الفرق بين كلام الله وكلام البشر، بين كلام الله المعجز في بلاغته، في فصاحته، في نظمه، في أسلوبه، في تشريعه، وبين كلام البشر الذي يخطئ مرة ويصيب، الذي يصوب مرة ويجهل، يعلم ويجهل. هذا هو الفرق أخي الحبيب بين الخالق جل وعلا وبين المخلوق. لابد من أن يكون هناك هذا الحد الفاصل الذي تستشعره أيها الإنسان بينك أنت العبد وبين الله رب العالمين. وهنا في حدودك عبودية، والله عز وجل ربوبية وألوهية كاملة. ولابد أن تستشعر دوما دوما مقامك، وأن تتحقق بأوصافك. وكلما تحققت بأوصافك وعرفت مقامك، منحك الله عز وجل من أوصافه، كما يقول ابن عطاء الله في حكمه، الكلام القيم لابن عطاء الله: تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه، تحقق بالضعف يقويك، تحقق بالفقر يغنيك، تحقق بالعجز يمنحك القدرة. طالما تحققت بالعبودية منحك الله عز وجل من صفاته. وأعظم من تحقق بمقام العبودية الحقة هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشريحة التي بعدها، قد يقول قائل: ما أدراكم أن هذه النجوم موجودة فعلا؟ الشبهات بقى، الشبهات والردود إن شاء الله دي كلها. طبعا الإعجاز العلمي يعني هي محارب، وقضايا الإعجاز العلمي يعني على جميع المستويات بتهاجم. ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا دائما شرف الدعوة إليه، وأن يمنحنا كرامة الجهاد بكتابه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الكفار والمنافقين. قد يقول قائل: ما أدراكم أن هذه النجوم موجودة فعلا؟ أليس من الممكن أن تتغير الحقائق العلمية مستقبلا؟ ده هو ده، وده اللي بنقول دايما وندندن حوله دائما، إن ده لا يعني إيه، لا يعيب الإعجاز ولا يعيب قضايا الإعجاز. قضايا الإعجاز في كل عصر لها عطائها، في كل عصر لها عطائها. كل ما تقدم العلم وأظهر حقائق هنجد القرآن يرد، والقرآن يصلح به الزمان والمكان. القرآن يصلح به الزمان والمكان وقادر على الرد في أي زمان وفي أي مكان، ستجد فيه سرا يظهر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف لنا من أسرار القرآن. أين نحن من هذا التفسير الجديد؟ نقول إن النجوم الثاقبة هي حقيقة واقعة نراها اليوم بالصور الملونة. طبعا الحلقة السابقة أفضنا فيها بمشيئة الله وحمده ومنته في عرض صور بديعة وفي عرض أصوات الطرق، ولا أحد يشك في وجودها، لأننا عرضت حقائق وصلت إليها وكالة ناسا الفضائية. كانت ناسا الفضائية وكالة محايدة وفي الغرب. وحتى لو تطور العلم وكشف أشياء جديدة ستبقى الآية الكريمة صحيحة ومطابقة للحقائق العلمية مهما تطور العلم، وستظهر معاني جديدة للآية الكريمة باستمرار. وهذا من إعجاز القرآن، أنه يطابق العلم اليقيني ولا يخالفه أبدا. وقلت دائما لماذا لا يوجد تعارض إطلاقا بين الآيات القرآنية والآيات الكونية؟ ببساطة شديدة لأن خالق الآيات الكونية وخالق الموجودات الكونية هو منزل الآيات القرآنية، إله واحد لا شريك له. فكيف يحدث التعارض؟ لا يمكن أن يحدث التعارض إلا في أحد أمرين أو في أحد حالين. إما أن تكون هناك يقولون عنها حقيقة علمية وهي ليست بحقيقة علمية ولكنها ما زالت في طور نظري، وإما أن يكون هناك فهم مغلوط للآية أو للحديث. بس بفهم مغلوط للآية والحديث أو حقيقة علمية يقولون أنها حقيقة علمية وليست بإيه؟ بحقيقة. أما حقيقة علمية يقينية كما قلت وفهم صحيح للآية الكريمة، هنا لا يمكن إطلاقا بل استحالة أن يحدث هناك تعارض. السورة التي بعدها. ربما يقول قائل أيضا الشبهات، إن الصوت لا ينتشر في الفراغ ويحتاج إلى وسط مادي مثل الهواء أو الماء لينتشر فيه، كيف تمكن العلماء من سماع هذا الصوت؟ طبعا احنا أجبنا عن هذه الشبهة في الحلقة السابقة لنتابعنا إن شاء الله. إن الترددات التي يصدرها هذا النجم هي في المجال المسموع، أي إننا عندما نحول هذه الأشعة إلى ذبذبات فإن الترددات الخاصة بها ستكون مسموعة بالنسبة لنا وستعطي صوتا مطرقا. كما قلت دي علم صوتيات يفهم فيها أهله، ولكن الملخص بتاعه إن هذه الأشعة بتتحول إلى يعني أشعة ضوئية بتتحول إلى ذبذبات صوتية لها ترددات خاصة يمكن أن احنا نسمعها. ولذلك يؤكد العلماء أن الصوت الذي تصدره هذه النجوم يشبه إلى حد كبير الصوت الذي نسمعه، ويقولون بالحرف الواحد، طبعا دي من جملة إنجليزية، The frequencies of the pulsars are similar to the frequencies of sound waves that can be heard by the human ear. يعني الترددات الصوتية، الترجمة العربية بتاع الترددات الصوتية بتاع النوابط بلسرز اللي هي النجم النابض أو المطرقة أو الطارق، أرسمري يعني مشابهة للترددات الصوتية للأمواج الصوتية اللي ممكن تسمع بالأذن البشرية. ده كلام بالإنجليزي يطابق تماما الحقائق القرآنية، ويظهر بجلاء كالشمس في ضحاها صدق محمد فيما بلغ عن رب العزة جل وعلا. واللهم صل على محمد. السورة التي بعدها. هذا يعني أن الترددات التي يطلقها النجم النابض اللي هو الطارق شبيهة بالترددات الصوتية التي يسمعها الإنسان من الأذن. دي ترجمة حرفية للإنجليزي. هنا نلاحظ مزيدا من الإعجاز. ايه الاعجاز اللي انا قلته الوقت حال؟ قرآن حدثنا عن صوت لا يمكن لأحد ان يسمعه بشكل مباشر. طيب هذا الصوت لا ينتشر في الفراغ، لا نحس به. سؤالي لكل من يدعي ان القرآن من تأليف محمد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أين جاء هذا النبي وهو الذي لم يخط كتابا بيمينه ولم يقرأ؟ هو الأمي، وأميته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دليل على إعجاز رسالته. أكرر مرة أخرى، أمية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دليل على إعجاز رسالته، لأنه ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فمن الذي علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الحقائق؟ هنا تتجلى أو يتجلى سر الأمية في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الذي علمه وصاغ وجعله يصوغ بشكل علمي دقيق ومطابق لأحدث المكتشفات الكونية؟ ولو لم يكن رسولا من عند الله، من أين له بهذه الحقائق العلمية؟ السورة التي بعدها. هنا بقى بدأنا في إيه؟ احنا خلاص خلصنا تقريبا موضوع الطارق، وردينا على الشبهات، وردينا على الكلام بتاع الإعجاز اللي بنكرره كتير، بس يعني التكرار بيثبت المعلومة، التكرار بيثبت المعلومة ويضحد الشبه. هنا في سورة الطارق وجدت أمرا عجبا. ما هو الأمر العجب؟ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ معي الآيات كده. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ، في قراءة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وبعدين والسماء ذات الرجع، ده اتكلمنا في حلقة كاملة عن السماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع، اتكلمنا في حلقة خاصة عن الأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فوجدت أن بداية السورة كلام عن الكونيات، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، كلمنا فيها الوقت ثلاث حلقات. طيب ونهاية السورة أو الجزء اللي قبل الأخير من السورة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. طب إيه مناسبة فلينظر الإنسان مما خلق؟ إيه المناسبة دي في السياق؟ احنا عارفين أن كل آية في القرآن لها سياق ولها سباق ولها لحاق، والقرآن كله في اعتقادنا أنه آية واحدة، يعني القرآن كله جملة واحدة. لا ينفع إطلاقا أنك تخرج بالآية عن سياقها أو الحرف عن سياقه، فضلا عن الآية يعني حرف عن سياقه. يبقى هنا لها مناسبة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. طبعا احنا كلمنا عن حلقة في حلقة خاصة عن الصلب والترائب فقط. فالماء الدافق يعني ماء الرجل، وماء الرجل بيحتوي على الملايين المملينة من الحوينات أو الحيوانات المنوية التي تثقب جدار البويضة اللي هي خلية المرأة. وطبعا احنا يعني بفضل الله ومنته تحدثنا في علم الأجنة كثيرا في بداية الحلقات المباركة في هذا البرنامج المبارك في هذه القناة المباركة. كلمنا فترة طويلة جدا عن النطفة والعلقة والمضغة، وكلمنا عن هذه الحقائق. ولكن وجدت من المناسب جدا احنا نسترجع تاني يعني الثاقب، النجم الثاقب الذي يثقب كل شيء، هل فيه مناسبة؟ مجرد رؤية، يعني احنا لا نفسر في القرآن، ولكن مجرد يعني منة الله وفضله ونعمته ان احنا نقول فيه مناسبة بين ثقب الحيوان المنوي للبويضة وبين ثقب النجم الثاقب لكل شيء. انا بيحصل فيه ثقب فعلا للحوين، بيثقب فعلا جدار البويضة في إعجاز مبهر، إعجاز خطير. عندما يصل الحوين نقرأ كده يعني ونراجع تاني ونشوف المناسبة كده بين الثقبين، بين النجم الثاقب والحوين الثاقب، ممكن يبقى فيه مناسبة. عندما يصل الحوين إلى الطبقة الخارجية للبويضة، افتح القلب كده يا أخي الحبيب وتلقى المعاني ديت. عندما يصل الحوين إلى الطبقة الخارجية للبويضة، يرتبط الغشاء الخارجي لرأس الحوين. عارفين طبعا شكل الحوين، كلمنا كتير فيه، بس إن شاء الله هنعيد هذه الحلقات ونأكد عليها تاني. الغشاء الخارجي لرأس الحوين يرتبط ببروتين خاص يعرفه. يا الله، سبحانك، ما خلقت هذا باطلا. إيه والله، ألا شاهت الوجوه، قتل الإنسان ما أكفره. الحوين، الغشاء الخارجي بتاعه، بتاع رأس الحوين، يجي على البويضة. البويضة الجدار الخارجي للبويضة فيه بروتين. البروتين ده في لغة بين البروتين وبين الغشاء الخارجي لرأس الحوين، فيعرفه. مش أي بروتين يلتصق بأي حوين، ولا أي حوين يلتصق بأي بروتين. ديت بيسموها في اللغة الإنجليزية تعبير كده بضطر استخدمه، يعني أنا أعشق اللغة العربية، بس أحيانا بضطر، حاجة اسمها selectivity، يعني إيه؟ اختيار خاص. اختيار خاص يرتبط ببروتين يعرف. من الذي علمه؟ سبحانه وتعالى. مع بدء هذا الارتباط يبدأ غشاء الغلاف الحافظ اللي هو الأكروزوم. تعرف الأكروزوم ده هو الغشاء الحافظ لرأس الحيوان المنوي، بيسموه الأكروزوم. يبدأ بالذوبان، ما هو بيبدأ بالذوبان عشان ايه؟ هيدخل ويثقب بقى جدار الايه؟ البويضة، عشان يتكون مخلوق انسان جديد، انت او انتي او انا او هو او هي. هنا بداية القصة، بداية القصة العجيبة. يبتدي بالذوبان لما يلتصق بالبروتين اللي بيعرفه واللي عرفه اياه رب العزة جل وعلا. خلي بالك، احنا يعني بالكلام ده نزلنا من أرقام كبيرة قوي 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 في مجرات ومسافات خيالية في النجوم والمجرات والسنوات الضوئية الرهيبة. كل سنة فيها عبارة عن 6 بليون مليون ميل، هو المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة كاملة. 6 بليون مليون ميل، لأنه بيقطع في الثانية الواحدة 186,000 ميل في الثانية، وتضرب في 60 وبعدين في 60 وبعدين في 24 وفي 365، علشان تعرف المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة كاملة. قلنا الكلام ده في الحلقات السابقة. ننزل بقى من المسافات الخيالية ومن المجرات العملاقة عشان نتكلم عن عظمة خلق الله في هذا المخلوق الضعيف جدا. شوف المقابلة، والله عز وجل تتجلى قدرته في هذه المخلوقات العملاقة، وتتجلى قدرته أيضا، قدرة الحق تبارك وتعالى تتجلى وهو القدير في هذه. لا لسه احنا ما كملناش الشريحة اللي فاتت بعد إذنك. تتجلى في صنع هذا المخلوق الضعيف اللي هو الحوين والبويضة. وأخاطب الإنسان: داؤك فيك وما تشعره، دواؤك منك وما تبصره، وأنت الكائن المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فعلا، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الحيوان المنوي، خلية الحيوان المنوي والبويضة، عالم. إن شاء الله نتكلم عن الخلية في حينها إن شاء الله. مع بدء هذا الارتباط يبدأ الخلاف الحافظ الأكروزوم بالذوبان. في الوقت نفسه يبدأ غشاء البويضة بإفراز مادة اسمها إيه؟ فيرتيلايزين. فيرتيلايزين غشاء البويضة يبتدي يفرز مادة تجذب هذا الحيوان إليه. أنت عارف النجم الثقب كان فيه قوة جاذبية ولا لا؟ خلي بالك من الكلام واربط بين الكلام عشان تخرج بالسياق المبارك. المادة اسمها فيرتيلايزين تجذب الحيوانات إليها. هذه المادة تزيد من قابلية حركة الحوينات لتأمين تفاعلها مع غشاء البويض. قصة يعني قصة ايه ده فيها برنامج عمل شرير التعقيد. وبعدين المادة دي اللي بتفرزها البويضة انت معايا يعني حاول تسترسل وما تسرحش عشان تشوف دقة وعظمة خلق الله عز وجل. المادة دي بتزيد من تأثير الأكروزوم الموجود في رأس الحوين. بملامسة الحوين لغشاء البويضة تدخل مواد أخرى دائرة العمل. مش بقول لك يعني أقول إيه عملية شديدة التعقيد فيها جنود وفيها تخطيط وفيها إبداع وفيها حكمة. هذه المواد الأخرى التي تدخل دائرة العمل تحقق فعاليات جديدة. يقوم الحوين بعد ملامسته للبويضة بإفراز مادة تسمى أنتي فيرتيلايزين يعني ضد المادة اللي أفرزتها البويضة. هي بتفرز مادة البويضة تجذب الحوينات وتزيد من فعاليتها. حوين أول ما يلمس البويضة خلي بالك أول ما يلمس البويضة يقوم مطلع مادة مضادة لمادة الفيرتيلايزر اللي تفرزها البويضة. ليه؟ لأنها أو هدفها تحييد مادة الفيرتيلايزر وإزالة أثر عشان ما تجذبش حيوانات أخرى. يعني هو بيلامس البويضة يقوم فارز مادة ضد المادة اللي بتفرزها البويضة. لما يفرز مادة ضد المادة اللي بتفرزها البويضة بتعادل تأثيرها. طالما انتفت المادة دي اللي الفيرتيلايزر بتفرزها البويضة ما تعودش البويضة قادرة على جذب حيوانات أخرى. طالما لامس دي ما عادش ينفع أي حيوان منوي آخر يدخل. انتهت القصة. يعني هي مين اللي علمها تطلع الفيرتيلايزر المادة دي ومين اللي علم الحوين يطلع مادة ضد مادة بتطلعها. يعني هو عارف ان دي ضد دي الحوين الضعيف ده 1/52,000 من المليمتر الحوين ده في عقل في حكمة في تدبير ولا اللي علمه هو الخالق البارئ المصور الله عز وجل عارف ان في مادة لما يفرزها تعادل المادة اللي بتفرزها البويضة علشان المادة اللي بتفرزها البويضة بتجذب الحيوانات وما عادش في داعي انها تجذب حيوانات اخرى خلاص. فعشان ما فيش داعي تجذب حيوانات اخرى لانه مش هيدخل الحيوان منه واحد يبقى لازم تتعادل هذه المادة والدو بهذا. اسمع الجملة دي بقى. يوقف اول حوين يصل البويضة وصول حوينات اخرى اليه. يعني اول ما حوين يلمس البويضة انتهى عمل كل حيوانات اخرى. وما من كل الماء يكون الولد كما اخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هات الصوره اللي بعدها بقى كده عشان نقراها. بعد ثانيتين فقط خلاص لامس وبعدين 2 ثانيه. عارفين يعني ايه ثانيتين؟ بعد ثانيتين فقط من دخول الحوين الى البويضه يقوم الغشاء المحيط بالبويضة بتجديد نفسه. الله عارف ان هو خلاص هتبتدي مرحلة جديدة فيبتدي الغشاء بتاع البويضة يغير نفسه، يجدد نفسه، فلا يسمح أبدا لأي حوين آخر بالدخول. لا إله إلا الله، سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد لوحظ في التجارب التي أجريت على البويضات، إيه الملاحظات اللي لاحظوها؟ أنه في حالة رفع هذا الغشاء فإن عدة حوينات تدخل إلى البويضة. يعني إيه؟ يعني أول ما الحوين يلامس البويضة بعد ثانيتين فقط تبتدي البويضة تغير من جلدها وتغير الغشاء المحيط به علشان تمنع دخول حوينات أخرى. عملوا إيه بقى؟ قاموا جايبين يعرفوا، عايزين يعرفوا يوصلوا لمدى القصة، فقاموا شايلين هذا الغشاء اللي هو لما تجدد منع وصول الحيوانات. لما شالوا الغشاء ده ابتدت الحيوانات تدخل، البوابة اتفتحت خلاص، ما عادش فيه مشكلة. ده دليل على ايه؟ دليل على ان هذا الغشاء الذي تجدد في البويضة مهم جدا لعدم دخول حيوانات اخرى. لذا كان من الضروري تكوين غشاء الاخصاب بسرعة كبيرة. انت كنت فين في المرحلة دي؟ انت كنت تعرف حاجة وانت كنت في المرحلة ديت عشان تتكبر على الله بعد ما تعقل، يعني وبعد ما يكون لك ارادة واختيار وعقل وتدبير تقوم تكبر على اللي خلقك في هذه المرحلة الوضيعة. بعد تكون هذا الغشاء لا يستطيع اي حوين اخر الدخول الى البويضة. اي اننا نستطيع هنا تشبيه حال البويضة ببناء تحت حراسة مشددة. تفكرين الوقاء، الغشاء اللي هو الغلاف الجوي الحافظ للأرض، فاكرين الحلقة ديت؟ كلمنا كتير عن الحراسة المشددة اللي في الغلاف الجوي اللي تمنع، لما نبس بالناس بالآيات، اللي بتمنع أي ضرر يصل إلى الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظة، كلمنا في حلقة عن كلامنا سقفا محفوظة اهو. هنا غشاء البويضة محفوظ، انتهت القصة، تحت حراسة مشددة، لان الغشاء الخارجي للبويضة يتصرف كمراقب يقظ. غشاء للبويضة عامل حرس حدود لهذا البناء، ويقوم بحفظ المعلومات القيمة الموجودة داخل الايه، داخل الزيجوت الجديد بقى. لان هنا هنتكلم ان شاء الله بقى عن الخلية وعن النطفة الامشاج، ونشوف ايه القصة اللي جوه الشريط الوراثي بقى والعظمة بقى. فلا يسمح لاحد بالدخول اليه، ما عادش ينفع حاجة تدخل تاني بقى. سبحانك يا رب. دي الصورة اللي بعدها كده، اللي بعدها لا، عند بعد سنتين فقط اللي بعدها. خلينا في دي، افتح القلب واذكر الرب جل وعلا، اذكر الرب جل وعلا. عند ملامسة الحوين لغشاء البويضة يظهر اولا نتوء في نقطة التلامس. ده علم يا اخوانا، حقائق علمية مش خيال يعني، ولكنه علم يعني شبيه بالخيال، شبيه بالاساطير كده. لو ما كانش دي تجارب علمية قيمة احنا عارفينها كنا قلنا ده خيال او قصص وهمية. لا، ده علم. يظهر اولا نتوء في نقطة التلامس، ثم يدخل رأس الحوين في اقرب طبقة خارجية للبويضة. بعد 30 دقيقة يتحد الحوين والبويضة تماما، وفي نهاية هذه الفعاليات يقوم الحوين بنقل المعلومات الجينية التي يحملها الى البويضة. يعني بعد 30 دقيقة ابتدى الاندماج الكامل، فيبتدي يفرغ الشحنة العلمية اللي عنده. الشحنة العلمية اللي عنده ديت شحنة قيمة جدا، يعني رأس الحوين ده بيحمل كنز، ده فيه كل المعلومات الوراثية، ده فيه لون عينيك وفيه لون شعرك وفيه فيه عواطفك وفيه انفعالاتك وفيه لون بشرتك وفيه بحة صوتك. ده ما فيش بحة صوت على وجه الأرض تتشابه مع بحة صوت آخر إطلاقا. يعني 7 مليارات بشر الوقتي اللي ساكنين الأرض ما فيش صوت زي صوت، يعني فيه بصمة صوتية. إن شاء الله نتكلم عن البصمة بكل أنواعها وبكل أنماطها، بس فيه بصمة صوتية، يعني زي ما بلا قادرين على أن نسويها بنا، زي بصمة الصابع دي، بصمة الصوت اللي بتفتح الغزل. طبعا عارفين المعلومات دي، يعني لا يفتحها إلا صاحبها، لأن الترددات الصوتية اللي طلعة من الحنجرة لا تتشابه أبدا بين إنسانين إطلاقا. وتبارك الله رب العالمين هو الخلاق. خلاص كده، خلاص نقل المعلومات الجينية التي يحملها إلى البويضة. هنا توجد نقطة مهمة، هي أن 300 من الهرمونات المفرزة من قبل الحويض ومن قبل البويضة تخلق جميعها الالتحام بين الحويض. يعني المسألة مش مسألة حاجة أمر مشاهد، لا، ده بالتلتميت مادة كيماوية بتساعد على هذا الالتحام. مين اللي حرك هذا الجيش عشان تخلق أيها الإنسان المتكبر الظلوم الجهول؟ سبحان الله، إنه كان ظلوما جهولا. خلي بالك بقى من الحقيقة اللي جاية دي، إنها أبدع. إن بويضة كل نوع من الكائنات الحية تفرز مادة فيرتلايزن خاصة بذلك النوع. يعني هي البويضة بتاع الإنسان تفرز مادة فيرتلايزن خاصة، بس دي متشابهة في كل الكائنات؟ لا، ده في بصمة للفيرتلايزن دي، ده في هنا بصمة وراثية للفيرتلايزن دي، في معلومة وراثية مهمة. يعني بتاع القطة خلاف بتاع الأرنب، خلاف بتاع الفار، خلاف بتاع الحيوان، خلاف بتاع كل مخلوق وكل جنس لو مادت في الرئيزة الخاصة به، حيث ان لو جبت حيوانات منوية لأي مخلوق آخر عشان يدخل يخترق ويثقب، نتكلم عن الثاقب والنجم الثاقب، البويضة الإنسانية لا يمكن، لا يمكن. هم جربوا عملوا ايه؟ ترتيب، هذا ترتيب، اسمع الكلام، يحول دون وصول حوينات نوع آخر إلى البويضة. فهو مثلا عند الإنسان يمنع اقتراب حوينات من نوع آخر غير النوع الإنساني إلى بويضة الإنسان، لأن هذا التدبير يتخذ للحفاظ على النوع من التشرد ومن التفسخ. ما ينفعش كل جنس، خد بقى أجناس المخلوقات كلها بقى، إيه ملايين مملينة من خلق الله عز وجل من الأجناس. يعني هو أنت لوحدك في الأرض؟ لا. طب أنت لوحدك في الكون؟ إطلاق، أنت معاك كائنات أخرى كثيرة جدا جدا، مخلوقات كثيرة جدا جدا، وبعد خلاف الجن وخلاف الملائكة وخلاف الزروع وخلاف الثمار، حاجة يعني إيه، سبحان من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللهم أتينا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. خلاص، هكذا يتم منع اتحاد الحوين مع البويضة بين الأنواع المختلفة من الأحياء، مثلا بين القط والفرس أو بين الإنسان وأي نوع آخر. طبعا ده تميز وتفرد وتخصص دقيق جدا جدا بين الكائنات الأخرى. وهذا وبعض معنى الله رب العالمين. لما تيجي تقف في الصلاة كده تقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، استحضر المعاني دي. العالمين هنا جمع عالم، العالمين هنا جمع عالم، وكل عالم هو أو العالمين كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله عز وجل. جمع عالم يعني عوالم، عوالم، عالم الطير وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم النبات وعالم الزروع وعالم الثمار وعالم البحار وعالم الجبال مش هنعرف نقعد نعد مخلوقات الله والعوالم. الحمد لله رب العالمين، آية تجعلك تنتصب وتذهل وتخشع، تخشع أمام هذا القوي جل وعلا، أمام رب العالمين، تصفة جلال. خلاص هات الصورة اللي بعدها. دي الصورة بقى اللي عايزين نعرضها على الشاشة، وكبيرة بقى نعرضها على الشاشة لو كان ممكن. شوف الصورة كبيرة هيت، ديت صورة حيوان، حيوانات منوية اللي هي زي التعابين اللي قدامك ديت، بس طبعا ده رأس الحيوان، ده رأس الحيوان المنوي ورديله. وطبعا ان شاء الله هنعيد الكلام ده تاني بإذن الله. وده كله محيط بالبويضة، بس في واحد بس هيعرف بروتين خاص به يرتبط به، ولما يرتبط به يحصل الدوبان ويدخل ويفرغ المعلومات الايه الوراثية الجينية عليه. هات الصورة اللي بعدها كده لو كان في صور. وبالإضافة إلى الإنزيمات تلعب الشحنة الكهربائية للبويضة وللحوين دورا في عملية الإخصاب. يعني إيه شحنة كهربائية؟ مش إحنا اتكلمنا برضو عن الإلكترونات السالبة والبروتونات الموجبة والنيترات المتعادلة، النجم الثاقب متعادل، ما هو أنا برضو في كده كلامه. البويضة تحمل شحنة سالبة على الدوام، بينما يحمل كل حوين من الحوينات شحنة موجبة على الدوام. وبما أن الشحنات المتضادة، أنت عارفين الموجب بياخد السالب بينجذب للسالب والسالب ينجذب للموجب، فإن البويضة تجذب إليها جميع الحوينات عن طريق إيه؟ الفيرتلايزن اللي هو المادة اللي بتفرزها، لأنها هي سالبة البويضة والحيوان الموجب، سالب وموجب. ولكن ما أن ينجح أحد الحوينات في الدخول إلى البويضة حتى تتغير الشحنة الكهربائية، فتتحول شحنة البويضة لتصبح شحنة موجبة، أي نفس الشحنة التي تحمل الحوينات. وبما أن الشحنات المتشابهة تتنافر، فإن الذي يحصل بعد أن يتم الاتحاد بين الحوين والبيضة، تبدأ دفع وطرد الحوينات الأخرى، إن هي بقت موجبة، هي بقت موجبة بعد ما دخل لها الحوين. طيب هي موجبة والحوينات موجبة، تتنافر الحوينات، ما عادش بقى ينفع اتحاد بين الحوينات الأخرى وبين البويضة اللي تم تلقيحها بالحيوان. هذه المرة الصورة اللي بعدها، عند دخول الحوين إلى البويضة ينفصل عنه ذنبه، ذنبه يعني إيه؟ أول ما يخش الحوين البويضة يسيب ديله بره، زي المركبة الفضائية لما بتنطلق الديل ما عندوش لازمة. الله، ده الموضوع كبير بقى، ده الموضوع خطير جدا. خلاص، ويبقى في الخارج. ونستطيع أن نشبه هذا الأمر بمركبة الفضاء ينفصل خزان الوقود بعد الانفلات من جاذبية الأرض. كما هو معلوم فإن المركبات الفضائية بعد انتهاء وظيفة خزان الوقود في إيصالها خارج الغلاف الجوي خلاص بينفصل الخزان ومعش فيه لسه شرايح. شوف كده شريحة تانية أهو، الحويان المنوي عايزين نكبر الصورة دي بعد إذنك، نكبر الصورة على الشاشة. ادي الحوين المنوي، ادي مرحلة واحدة اهو، دخل نجح ان يدخل، وبعدين دخل تاني اهو وداب. نيجي للمرحلة الثالثة، دخل مسافة تانية، لما يبتدي يتحد مع البويضة في المرحلة الرابعة بيفقد ذيله خالص، ما عادلوش ذيل خالص، لان خلاص خزان الوقود ما عادلوش لازم، لان خزان الوقود الميتوكوندريا الموجود في الحوين المنوي كان مهمته بس يأمن حركة الحوين. دخل وأمن مهمته، انتهت القصة. يعني صورة بديعة. الصورة اللي بعدها، لا خلاص، لا دي قلناها قبل كده، دي قلناها قبل كده، لا قلناها قبل كده، لا كمان اللي بعدها كمان. دي برضو حيوان منوي، هو تكبر الصورة دي كده، كبر الصورة دي كده، ده برضو حيوان منوي رايح يخترق هو الجدار الخارجي لغشاء البويضة. هات لي بقى الصورة اللي بعدها، لا اللي بعدها، قلنا قبل كده. اللي بعدها كمان دية المراجع اللي احنا بنعتمد عليها في البحث. المراجع هي ممكن تظهر على الشاشة المراجع يا استاذ محمد بعد اذنك، المراجع اللي بنظهر، لان احنا هي أمة التوثيق زي ما قلنا، بنوثق كل حاجة، كل الكلام ده موثق في الغرب، كل دية ابحاث علمية. بس لو قعدت اقراه لكم يعني حاجة تزهق، بس ابحاث علمية قيمة جدا. الصورة اللي بعدها الله يكرمكم، نسألكم بالله ألا تنسونا في دعوة صالحة، وجزاكم الله كل خير. في نهاية هذه الحلقة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه الذي أنزل على رسوله نجاهد به الكفار والمنافقين والعلمانيين والملحدين وجهلة المثقفين. نقول لهم إن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل لكي يصلح به العالم كله بتشريعاته بأخلاقياته بأوامره ونواهيه، وهو معجز في كل شيء. وفي نهاية هذه الحلقة استودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بحضراتكم في لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.